واحد امين. بنعمة ربنا ناخذ النهاردة الإصحاح 61 في سفر إشعياء النبي، بركاته على جميعنا أمين. برضو الإصحاح 61 من الإصحاحات الماسيانية، يتكلم عن السيد المسيح بروح النبوة بطريقة واضحة جدا، فيبدأ بكلمة روح السيد الرب عليا. هنا الروح هو الروح القدس، والسيد الرب هو الآب، وكلمة عليا يبقى على الإب. وهنا لازم نفهم أن العلاقة بين الثالوث منذ الأزل لما نتكلم عنها غير لما نتكلم عن العلاقة أيام التجسد. مش معناها أن الله اتغير، لكن بسبب التجسد بقى الابن إنسان زينا، فبقى له نفس الصفات بتاعة البشر ويساوينا في كل شيء ما عدا الخطيه. فالآية دي مش بتتكلم عن العلاقة الأزلية، لكن بتتكلم عن العلاقة في التجسد. كلمة عليا معناها الروح القدس يحل على الابن. كلمة يحل على الابن دي خلينا نقول طب مش هو روحه ازاي يحل عليه؟ فنرجع تاني نقول هو روحه ده من جهة لاهوته، لكن يحل عليه ده من جهة ايه؟ ناسوته. وعشان كده في كانت تقدمة في العهد القديم هي عبارة عن فطير بيتقدم على المذبح، يتوصف بانه الفطير دوت ملتوت بالزيت ومدهون بالزيت. عارفين بقى لما تكون الفطيرة انت عجنها بزيت مش بمية، وبعد كده بعد ما تتعجن وتتقرص وهتبقى فطيرة نحطها في الفرن تدهن بالزيت من فوق ومن تحت. فالفطيرة دي بترمز للمسيح، وكلمة ملتوتة بالزيت بتشير إلى اتحاد المسيح بالروح القدس منذ الأزل، وكلمة مدهونة بالزيت إشارة لحلول الروح القدس على المسيح في التجسد. ليه السيد المسيح قبل إن الروح القدس يحل عليه؟ عشان يفتح الباب لينا إن إحنا كمان نقبل الروح القدس في أجسادنا. عشان كده يقولوا الآباء وهم بيشرحوا كل ما عمله المسيح بالجسد عمله من أجلنا. إذا كان صام عشان يقدس الصيام، إذا كان صلى علشان يجعل صلواتنا مقبولة. يعني لولا المسيح صلى كانت تبقى صلواتنا ملهاش قوة. زي واحد بيطلب طلبات مثلا من حد مسؤول في الحكومة والطلبات ملهاش قوه، اطلب من هنا للسنه الجايه ولا نسال فيه. فايه اللي يخلي صلواتنا ليها قوه وتجيب اجابه؟ ان السيد المسيح وقف صلى للآب، ففتح لنا الباب ان الصلوات تبقى مقبوله. نفس الكلام على الصيام، نفس الكلام على المعموديه. المسيح ليه تعمد؟ علشان يدشن لينا المعموديه. ليه قبل الروح القدس؟ عشان احنا كمان نقبل الروح القدس. ليه صعد للسماء بجسده؟ ما كان ممكن ينهي القصة ويرمي الجسد وخلاص يرجع زي الاول لاهوت بس، لكن اخذ جسده للسماء عشان يفتح الطريق لينا ان احنا ندخل معاه السماء. عشان كده قال انا ذاهب لاعد لكم مكانا. فالروح القدس حل على المسيح بصفته الإنسانية، أو نقول بصفته الناسوتية. روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني، الآب مسحه. والمسح هنا علامة التكريس، زي لما يجي في العهد القديم كان يمسحه الملك، زي ما صمويل عمل مع شاول وعمل مع داود. فالمسح بالدهن المقدس معناها هذا الرجل بقى ملك. وأيضا كانوا بيمسحوا الملوك الكهنة، فكان موسى مسح هارون رئيس للكهنة، وبعدين أبناء هارون أخذوا نفس المسح، فعلامة التكريس للكهنوت. وكانوا برضو يمسحوا الأنبياء، ثلاث فئات بس اللي كانوا بيتمسحوا بالدهن المقدس، اللي هو زي الميرون دلوقتي، الملوك والكهنة والأنبياء. فالسيد المسيح لما مسح بالمسح المقدس اللي هو الروح القدس لما حل عليه يوم المعمودية، كان بيعلن ان المسيح يحمل الثلاث وظائف بالنسبة لنا: ملك، مش هو ملكنا الصالح، ونبي بمعنى ان هو بيجيب لنا المعرفة عن الله وينبئنا بمشيئة الآب ويقول لنا ربنا عايز كذا، وكاهن لان هو اللي قدم ذبيحة نفسه على الصليب عن خلاص جنسين. روح السيد الرب علي، لان الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. نفس المعنى ده كان جه في آية رقم في صح 11 آية 2، يقول يحل عليه روح الرب. تفتكروا ساعتنا عدنا نعدهم لأنهم سبعة: روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. فده الروح القدس اللي حل على السيد المسيح يوم المعمودية. معلمنا لوقا وهو بيكتب قصة حلول الروح القدس على المسيح استشهد بالآية دي، قال زي ما قيل في أشعياء النبي: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنصحقين في الحرية. حصل إمتى دوت؟ يوم معمودية المسيح، الآية المشهورة يوحنا لما عمد المسيح قال: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وقال كده ربنا يسوع الذي أرسله الله، بيتكلم عن نفسه، يتكلم بكلام الله. ليه؟ لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح، يبقى المسيح أخذ الروح القدس. هيعمل ايه بقى؟ رسالته ايه؟ ما هو الروح القدس لما بيحل على انسان بيكلفه برسالة، زي ما عندنا في الكنيسة لما البابا بيرسم قسيس، الروح القدس بيحل عليه يكلفه برسالة خاصة بالمنطقة دي. لما بيرسم اسقف بيبقى حاجة تاني، رسالة اخرى. لما يرسم شماس برضو وضع تاني. فإيه الروح القدس لما حل على المسيح؟ كان إيه الرسالة؟ قال لي أبشر المساكين. عشان كده في المزمور يقول أحببت البر، بيكلم ربنا بيقول له أنت أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك. خلي بالك، الله الآب بالنسبة للمسيح هو أبوه ومساوي له في الجوهر، لكن لأنه تجسد بقى كمان إله للابن، الحتة دي ما تلخبطكمش، شرحتها لكم كتير. من جهة لاهوت هو ابن الآب مساوي له في الجوهر، من جهة ناسوت هو عبد للآب والآب إله ليه. عشان كده قال له مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك، أكثر من رفقاء اللي هم البشر. أكثر واحد مميز في البشر هو ربنا يسوع المسيح، لأن هو أصلا ابن الآب وصار ابن للبشر. أرسلني لأعصب منكسري القلب. مين بقى المساكين ومين منكسر القلب ومين المسبيين ومين المأسورين؟ هم البشرية. مساكين مش مقصود بها الفقراء في المال، لكن المساكين هم البشر اللي الخطية سيطرت عليهم وخلتهم في طريق الموت الأبدي. فجاي بشر هؤلاء المساكين يقول لهم خلاص ما عدتوش مساكين، انتوا هتتحرروا من هذه الخطية. منكسري القلب هم برضو الناس اللي الخطية كسرت قلوبهم بالحزن، والمسبيين نفس الحكاية. مسبي معناها قاعد في بلده جه حد اخد وده حتة تانية بالعفو. فاحنا بلدنا هي السماء، جه الشيطان طردنا من السماء، فدول المسبيين. العتق معناها الحرية، والمأسورين يعني معناها برضو واحد محبوس. هيقول له خلاص انت هتطلق من الحبس، وجايز يكون المأسورين دول هم النفوس التي كانت محبوسة في الجحيم، ولما المسيح صلب على الصليب نزل إلى الجحيم من قبل الصليب ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس. المعنى ده بتاع ان ربنا جاي علشان يرد السبي بتاعنا ويحررنا ويشفينا موجود في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس. يعني مثلا في المزمور يقول يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم. عارفين المجبراتي لما يكون فيه كسرة عمله كبيرة، المسيح كان بيجبرنا. وبرضه منكسر القلوب مش بس الخطية، لكن ممكن واحد عنده مشكلة، عنده أزمة، عنده ضعف معين في قلبه، مكسور وزعلان على نفسه، يجي المسيح يطبطب عليه ويطيب خطر يشفي. وفي أشعياء 57 يقول هكذا قال العلي المرتفع اللي هو ربنا ساكن الأبد القدوس اسمه، قال إيه؟ قال في الموضع المرتفع المقدس أسكن. المرتفع هنا بمعنى السمو، مش بمعنى أن الله اتقالت علينا وتعالى، لكن بمعنى السمو. والمقدس بمعنى النقاوة والطهارة. فربنا قاعد فين؟ في مكان سامي مرتفع ومكان مقدس. كأنه بيقول اللي عايز يقابلني يجب أن يتخلى عن الأمور الدنيوية ويرتفع معايا ويترك النجاسات، لأنه يقول الكتاب القداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. مش بس الموضع المقدس أسكن، لكن قال مع المنسحق والمتواضع الروح. الإنسان الغلبان ده الله يسكن فيه. أكتر حاجة تخلي الروح القدس يترك الإنسان كبرياء، إحساس أنه أحسن من غيره، أنه يطالت على الناس، أنه ينتقد الآخرين. الروح القدس يفارقه ويتركه الضعف. فالله يسكن في النفوس المنسحقة والمتواضعة. طب بعدين يعمل إيه؟ قال لأحيي روح المتواضعين يرفعهم، ولأحيي قلب المنسحقين. يعني ينزل لينا عشان يرفعنا لفوق، زي ما قالت العذراء في التسبيحة بتاعتها أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. من أهم الحاجات اللي لازم كلنا نقتنيها في حياتنا بساطة القلب، بساطة القلب والاتضاع، والإنسان ما يكونش متكبر. برضو في أشعياء يقول لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس المأسورين، من بيت السجن الجالسين في الظلمة. إذا كانت الآية دي تحققت فعلا يوم الجمعة العظيمة لما المسيح نزل للجحيم، لكن ممكن تتحقق كل يوم في حياتنا لما نطلبه وإحنا حاسين إن إحنا مأسورين ومسجونين. يا من الناس يجي عليهم الأحاسيس دي، يبقى الواحد متضايق وزعلان وحاسس إنه لوحده، محدش فهمه، ممكن حد يبقى عايش في بيته في وسط أسرته لكن يشعر إنه في سجن وإنه مش مبسوط. يجي ربنا للنفوس الغلبانة دي يعطيها الرجاء والأمل. في أرميا يقول بعد قطع الملك صدقية عهدا مع كل الشعب الذي في أورشليم لينادوا بالعتق. العتق اللي بيتكلم عنه أرميا هنا ايه؟ ان اي واحد مديون يعفى عن ديونه، اي واحد باع ارضه ترجع له تاني، اي واحد باع بيته يرجع له تاني. وكانوا بينادوا بالعتق دوت في سنة اليوبيل، وهنا اليوبيل ده يرمز لمجيء ابن الله عشان يرد لينا الحاجات اللي احنا ضيعناها. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا محتاج شرح؟ في العهد القديم لان ربنا قسم الارض على الاسباط وقال السبت ده يمسك الحتة دي والسبت ده يمسك الحتة دي، جوه السبت كل بيت بقاله قطعة ارض، بيت بمعنى عيلة. بعدين ربنا قال لهم محدش يفرط في الميراث بتاعه، حافظ عليه، يتسلمه من جيل لجيل على امل ان تقعد كل التقسيمة اللي عملها يشوع بعينها لغاية النهاردة. لكن اللي حصل ان ممكن واحد يفتقر لأي سبب، صحيح عنده قطعة ارض وعنده بيت لكن ما عندوش فلوس، مش لاقي ياكل، فبيضطر ان هو يبيع البيت. علشان ربنا يحقق اللي في قصده والبيوت ترجع تاني لأهل لأصحابها، كان بيعمل حاجة اسمها سنة اليوبيل كل 50 سنة. في سنة اليوبيل ينادى بالإبراء أو بالعتق، كل واحد باع حاجة ترجع له تاني أوتوماتيك كده. علشان كده كانت أسعار الأراضي والبيوت بتختلف من سنة لسنة. يعني لو قبل اليوبيل ب20 سنة البيت ليه تمن، لكن قبل اليوبيل ب5 سنين يبقى التمن رخيص جدا، لأن بعد 5 سنين هيرجع لك. لو أنت بعت الحاجة قبل اليوبيل بسنة يبقى برخص التراب، لأن مجرد هستفيد بيها سنة بعد كده ترجع لك على طول. لكن لو قبل اليوبيل ب40 سنة يبقى السعر غالي، لأنك هتقعد تتمتع بالبيعة دي لمدة 40 سنة لين ترجع لك تاني. فكانوا بينادوا بهذا العتق، وسنة اليوبيل هي السنة 50، ورقم 50 بيرمز للأبدية. ليه؟ لأن احنا عندنا الزمن متقسم أسابيع، فكل أسبوع بيرمز إلى حياة كاملة. يخلص الأسبوع ندخل في أسبوع جديد، يبقى عمر جديد، سنة جديد أو عصر جديد. لما تضرب 7 في 7 سموها 7 أسابيع، 49، بترمز إلى كمال الزمان. فالسنة 50 ترمز لدخولنا الأبدية. فكأن ربنا بيبشرنا يقول الحاجات اللي انت ضيعتها وانا كنت مديها لك هرجعها لك تاني. انت كنت واخد وانت طفل صغير النقاوة، ضيعتها هرجعها لك. كنت واخد الطهارة، ضيعتها هرجعها لك. كنت واخد البراءة، زي الطفل البريء هرجع الحكمة. كل حاجة أخذناها من ربنا ضيعناها بسبب الجهل أو الضعف، ربنا يرجعها لنا تاني. عشان كده قال لينادوا بالعتق، ودي اللي جاية في الآية رقم 2، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحين. كانوا ازاي بينادوا بالسنة دي؟ يطلع ناس معاهم أبواق اسمها أبواق الهتاف، كانش فيه بقى لا صحافة ولا تلفزيون ولا راديو، فيكلفوا اللاويين أن يمسكوا أبواق الهتاف ويمروا في المدن والقرى يضربوا مزيكة معينة تعبر عن اقتراب سنة اليوبيل. دي موجودة في سفر اللاويين، يقول لك ثم تعبر بوق الهتاف في الشهر السابع في عاشر الشهر في يوم الكفارة، تعبرون البوق في جميع أرضكم. البوق ده كان بيستخدم في الأعياد وفي عيد الفصح بالذات، وكان يستخدم في سنة اليوبيل السنة المقبولة للرب. لأنادي بسنة مقبولة للرب، طبعا الآية بتاعت سنة مقبولة دي مفروض ان احنا نتذكرها مع بداية السنة، واحنا عندنا نشكر الله يعني في بدايات كثيرة، يعني بعد قليل من الوقت هنحتفل بعيد النوروز، فنقول برضو لأنادي بسنة مقبولة للرب، يعني نعتبر السنة اللي عدت كان عندنا أمل إن هي تبقى سنة كويسة مليانة بالبركة ومليانة بالخير ومليانة بالسلام والتوبة والطهارة، ضيعناها، فنبتدي سنة جديدة مقبولة للرب. وبعدين بيجي لنا السنة الميلادية، نتذكر نفس الآية، يوم عيد ميلادك تتذكر سنة مقبولة للرب. لما يكون مثلا عيد زواجك نبتدي سنة جديدة مقبولة للرب، وهكذا. لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا. ممكن الواحد يفكر ازاي سنة مقبولة وازاي يوم انتقام؟ هنا الانتقام من أعدائك، يعني ربنا بيقول لك ما تخافش أنا مش نسيك، هيجي الوقت اللي فيه أنتقم من أعدائك وأعزي كل النائحين. جايز حد ظلمك وبقيت انت حزين وبزنوح، فربنا يجي ينتقم من هذا الظالم ويعطي تعزية للنائحين. يقول في أشعياء 34، لأن للرب يوم انتقام. يوم انتقام معناها ان زي ما ربنا رحيم هو ايضا عادل، وزي ما ربنا طويل الروح وكثير الرحمة لكن لا يبرئ إبراء، يعني ما يفوتش الغلط. وإلا لو كان ربنا رحيم فقط وطيب وحنون كان هيبقى فيه ظلم، الناس اللي بيظلموا بعضيهم دول كان يبقى ما فيش رادع يقولك ربك ربك طيب وهيعديها، يعني لا، هناك يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوة صهيون. عارفين الدعوة زي بتاعت القضاء، مش دعوة بمعنى هي عم تدعي عليهم، لا، دي معناها في دعوة رفعها ضد الظالمين، فربنا يقول أنا مش هسيب القضاء. يقول لأن يوم النقمة في قلبي، يعني أنا مش نسيكم، وسنة مفدية قد أتت، هاجي أفديكم. ويقول فترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه. يبقى عبيده دول ياخدوا النعمة والمكافأة، والعبيد الأعداء يروا الحنق والغضب. احنا كتير لما بنمر بظروف صعبة فيها بنحس ان ربنا نسينا، نقعد نشتكي ونقول فين ربنا، يقول بس طول بالك. بعدين نيجي الوقت اللي ترى فيه النقمة وترى ان ربنا يحنق على اعدائه. يقول عن هذا اليوم ملاخي، فهو ده يأتي اليوم المتقد كالتنور. ايه التنور؟ فرن. وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا. الواقف عامل نفسه بطل وعمال يصرخ، ساعتها يبقى زي الفار، يبقى قش قدام نار الرب. ويحرقهم اليوم الآتي، قال رب جنود، فلا يبقى لهم أصلا ولا فرعا. النقمة الإلهية بتبقى صعبة، وعشان كده ربنا بيطول باله. احنا نستغرب هو ساكت ليه، مستني ايه تاني؟ يقول أصلا لما هنزل هحط، فلازم ادي فرصة مرة واثنين وثلاثة وتنبيهات وطولة بال. عشان كده يقول معلمنا بطرس في رسالته، احسبوا أنات ربنا خلاصا. يعني لما ربنا يطول باله عليا مش معناها أسوق فيها، لكن معناها ان انا انتهز فرصة مراحم ربنا الواسعة وارجع وتوب. طبعا اولاد الله بيفهموا دي، لكن الاشرار ما بيفهموش. قال لهم تدرسون الاشرار لانهم يكونون رمادا تحت بطون اقدامكم يوم افعل هذا، قال رب الجنود. نفس المعنى اللي اتقال في العهد القديم قاله معلمنا بولس الرسول في آية معزية جدا لينا لكنها مزعجة جدا للأشرار. يقول ايه؟ إذ هو عادل عند الله. ايه العدل؟ أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. احنا ما ندعيش على حد، ما نشمتش في حد، ما نتمناش الشر لحد، لكن دي هتخلي ربنا يقول طب انا هشيل بقى ليا النقمة، انا اجازي، يقول الرب. عادل عند الله ان الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. واياكم انتم بقى الذين تتضايقون تاخدوا ايه؟ راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا النقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. يعني ربنا مش هيسيب السايب في السايب، كل حاجة ليها نهاية. لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. عشان كده يقول رأيت طرقه وسأشفيه وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه. في إنسان يفعل الخطية ولا يحزن على نفسه، وفي إنسان يرى الآخرين يعملوا الخطية وما يزعلش عليهم، وفي إنسان يوقع الناس في الخطية وقلبه ما يكلوش. لكن أولاد الله لو هو غلط يبقى حزين، عشان كده دي تقال التوبة الحزانة بقى، حزانة على خطية، هيتعزوا بالتوبة. ولما يلاقي حد غيره بيغلط يزعل عليه ويصلي له، يبقى حزين هيتعزى ان هذا الانسان اللي انا بكيت عليه يتوب. اذكروا دموع مونيكا على ابنها غسطينوس، ربنا عزاه. وفي انسان لما غصب عنه يعثر حد يبقى متضايق. هذا الانسان الحزين هيتعزى ان ربنا حتى الشخص اللي اعثر يفتقده ويرجعه تاني الى نقاوته. لكن في نفوس ما بتفرقش معاه. فخلينا احنا اولاد ربنا اللي ممكن نكون زعلانين بسبب الخطيه فناخد التعزيه بسبب افتقاد ربنا لينا. يقول كده: لاجعل لنائحي صهيون لاعطيهم جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد. لا شك طبعا الإنسان لما يكون حزين وزعلان وبيبكي بيبقى شكله وحش، غير لما يكون الواحد فرحان ومزقطط ومهيص بيقش منور. فالكآبة دي مش حلوة يعني. فربنا يقول لا، لو انت بكيت من اجل الخطية انا هديك جمالا عوضا عن الرماد، زي ما قال المزمور: حولت نوحي الى رقص لي، حللت مسحي ومنطقتني فرحا. حللت مسحي يعني ايه؟ يعني رابط وسطه بالمسوح، علامة الحزن والحداد والزعل، فربنا يفك المسوح دي ويمنطقه بالفرح. الله يفتقد النفس اللي هي بتبكي على الخطية. لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. عارفين طبعا كان زمان إلى وقت قريب يعني في الصعيد بالذات لما يحزنوا يقعدوا على الرماد، يقعدوا على الأرض على الطين، كان يعملوا عمال صعبة. فربنا يقول لا، الإنسان اللي عامل حداد على خطيته أنا هديله تعزية الروح القدس ويبقى عنده فرح وجمال عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح. طبعا الدهن هو الروح القدس، روح الفرح. الفرح لما ينسكب في قلوبنا بالروح القدس فرح من نوع تاني خالص غير أفراح العالم، اللي قال عنه المسيح: تفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فرح دائم. ورداء تسبيح، التسبيح دائما علامة الفرح. يقول: أمسرور أحد بينكم فليرتب. رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. يعني ممكن الواحد من كتر الزعل والحزن يدخل في إحباط ويأس، فربنا يرجعه تاني. فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد. في الإصحاح الماضي كان قال: شعبك شعبك كلهم أبرار. مش دي حاجة حلوة تعزينا؟ إلى الأبد يرثون الأرض. قال عنهم: غصن غرسي عمل يدي لأتمجد. زي ما قال هنا: غرس الرب للتمجيد. ربنا بيغرسنا زي بالظبط فلاح شاطر مسك حتة أرض بور عرف يخليها بقت جنة، فكل اللي عدى عليها يقول ايه الشطارة دي. فربنا بالمهارة بتاعته يستطيع النفوس الجرداء اللي هي فقيرة اللي بور يحولها الى جنة خصيبة. عشان كده يقول: غرس غصن غرسي عمل يدي لأتمجد. ويقول ربنا يسوع المسيح: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. الله يتمجد فينا لما نفوسنا يرد إليها البهجة والفرح والإثمار، وبعد ما كانت حزينة وكئيبة رجعت تاني بقت حلوة. وبعدين يقول إيه: ويبنون الخرب القديمة. الخرب القديمة معناها مكان زمان كان عمران وتخرب، فلما تعدي عليه تقول ايه ده خسارة، المكان ده في يوم من الايام كان ليه مجد. هنا النبوة ان الخرب القديمة تبنى. احنا لما يكون عندنا دير قديم مهدم واطلال ونعدي عليه كان نزعل، نقول ده مذكور في التاريخ، الدير ده كان له شأن، الحتة دي كانت كنيسة ليها تاريخ، خسارة. فالنفوس النشيطة تقول طب ما احنا نرممه ونجدده ونعمره فيتبني. ده بالنسبة للمباني، مش حال بقى بالنسبة للنفوس. الخرب القديمة هي النفوس اللي كان زمان لها علاقة مع الله. يقول لك الأخ ده لما كان صغير كان حلو قوي في الكنيسة، وأحيانا الواحد يقول عن نفسه، يقول أنا زعلان على نفسي، أنا كنت ما كنتش كده خالص، ده أنا زمان كنت كل حاجة كويس، مش عارف إيه اللي حصل لي. ففي خرب قديمة. هنا بقى الدعوة أن تبنى هذه الخرب القديمة ويرجع الإنسان تاني بعد ما كان كئيب يبقى فرحان. يقيمون الموحشات الأول. الأماكن الموحشة معناها الأماكن الخربانة اللي الواحد يدخل فيها يخاف، يخاف لأن ممكن يكون فيها حشرات وتعابين وعقارب، فهي موحشة مهجورة. وكذلك النفوس اللي كانت زمان أماكن عمرانة وصارت موحشة بتبقى مرعبة، تشوفه كده ماشي في الشارع تتخض من شكله. هذه النفوس الموحشة ممكن تقام مرة تاني، ويجددون المدن الخربة موحشات دور فدور دور فدور، يعني جيل ورا جيل. الأماكن دي كانت في يوم الأيام لها مجد، لها كيان، لها وضع، بعدين الأجيال ضيعتها. لكن هنا الآية دي بتدي أمل إن الإنسان يسترد تاني الحاجات اللي ضاعت منه. يقول هكذا قال الرب في وقت القبول استجبتك، في يوم الخلاص أعنتك فأحفظك وأجعلك عهدا للشعب لإقامة الأرض اللي كانت ضيعة، لتمليك أملاك البراري. ويقول له أيضا منك تبنى الخرب القديمة، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. نفسي حد فينا يتسمى بالاسم ده، مرمم الثغرة. يعني ايه ثغرة دي؟ معناها خرم بيبوظ المبنى، فواحد يعد عليه كده يقول لا احنا نسيبه كده، ده ممكن يقع، طب هتعمل ايه؟ نرممه. فيرمم الثغرات فنسميه مرمم الثغرة. ده اللي هو كلما مر بنفس إنسانية فيها عيب يعالجها، يشفيها، يسند، فيصير مرمم الثغرة مرجع المسالك للسكنة. المسالك معناها الطرق. طبعا عايزكم تتخيلوا طريق وحواليه من ناحيتين مدن ودكاكين ومساكن، وبعدين حصل دمار للمنطقة دي، فالطريق نفسه بقى خراب. يجي واحد يقول الله ده كان في زمان هنا مدينة، يلا نعمل لها مسالك ويسكنوها مرتين. كلكم لما بتزوروا دير مرمينة ممكن تشوفوا المدينة الأثرية اللي جنب الدير. كانت مدينة كبيرة اسمها مريوط، وكان في طرق، وكان في هناك ناس سكنة، وكان في كاتدرائية عظيمة بناها القديس أثناسيوس الرسولي، وكان فيها جسد مريمين. كل ده كان خراب مش موجود. بابا كيرلس السادس وهو راهب كان قلبه واكله ان يعمر المدينة دي عشان خاطر مرمين، وقعد يبعت جوابات لهيئة الآثار تسمح له يروح يسكن هناك علشان وجوده هناك، يعني كان عايز يسيب مصر قديمة يسكن هناك يبقى جنب مريمينا ووجوده يعمر المنطقة. ثم يشاء القدير ان يجيله الموافقة بعد ما ترسم بطرك، عشان كده هو ترسم في مايو سنة 59، يونيو 59 راح حط هناك حجر الاساس بتاع الدير الموجود حاليا، يعني بعد رسمته بشهر وشوي. ورجعت المسالك للسكن. اي حد فيكم بقى يفتكر زمان لما كنت تروحوا دير مريمينا كان يتوه، كل اللي راحوا دير مريمينا مفيش حد ما تاهش، كان مفيش سكك. النهارده الطريق لغايه هناك. فده بيدينا درس عملي ان ممكن حتى النفوس اللي كانت في يوم من الايام عمرانه وخربت يستطيع الله ان يعيد تعميرها تاني، بس عايزه واحد يضع في قلبه يقول له منك تبنى الخرب القديمه تقيم اساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغره مرجع المسالك للسكنه. ويقول هكذا قال السيد الرب لحزقياك في يوم تطهيري إياكم من كل أثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب. ويقول أيضا في حزقيال تفلح الأرض الخربة. إحنا ما بيهمناش الأرض، يهمنا النفوس، عوضا عن كونها خربة أمام عيني كل عابر فيقولون هذه الأرض الخربة صارت كجنة عدن والمدن الخربة والمقفرة والمنهدمة صارت محصنة معمورة. فتعلم الأمم الذين تركوا حولكم إني أنا الرب، بنيت المنهدمة وغرست المقفرة، أنا الرب تكلم وسأفعل. ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حرا فيكم وكراميكم. مين بقى الأجانب وبنو الغريب اللي هما ملهمش علاقة بالله؟ كون الأجانب وبني الغريب يجوا يخدموا في الكنيسة لها معنيين، قلت لكم قبل كده إن الغريب بقى قريب لما جه بقى مسيحي، وإن الغريب حتى لو ظل لسه غريب الله يسخره لخدمة الكنيسة. يقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حرا فيكم اللي بيحرسوا الأرض وكرميكم اللي بيراعوا الكرم. كلمة أجانب وبنو غريب اللي قال عنها بولس الرسول للأمم اللي بقوا مسيحيين، قال لهم أنتم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل، غرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. دلوقتي أنتم البعيدين صرتم إيه؟ قريبين. طب دول الأجانب وبنو الغريب، لكن إحنا بقى قال أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون. أما أنتم فتدعون كهنة الرب. احنا عندنا لازم تعرفوا ان في نوعين من الكهنوت في المسيحية، كهنوت يسموه كهنوت العام وكهنوت خاص. العام هو كل واحد فيكم سواء رجال او سيدات فيهم روح الكهنوت اللي من خلالها بنقدم ذبائح التسبيح واللي من خلالها بنصلي من اجل الاخرين واللي من خلالها نقيم مذبح في البيت، مذبح عائلي، وتفتكروا ان انتوا في الاكليل كل راجل فيكم لبس برنس يعبر عن كهنوت البيت. ده يسموه الكهنوت العام. هذا الكهنوت العام ما يمنعش ان في كهنوت خاص للاباء اللي ربنا بيكرسهم لخدمة الشعب من خلال الكنيسة. عشان كده في نبوات كثيرة وأقوال كثيرة عن هذا الكهنوت العام. في خروج يقول لهم إيه؟ أنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. ده بيقول لكل شعب إسرائيل، يبقى كلهم كهنوت عام. دي ما منعتش إن ربنا ياخد سبط لاوي ويقول هم دول الكهنة. طب يا رب ما أنت قلت كلكم مملكة كهنة. يقول في كهنوت بصفة عامة وفي كهنوت بصفة تكريسية. وعشان كده الآية اللي كنا تأملنا فيها الأسبوع الماضي إشعياء 60:17 فأخيرها يقول أجعل وكلاءك سلاما وولاتك برا. هم دول الكهنة المتكرسين، وقال أتخذ منهم كهنة ولويين، هم دول المكرسين لخدمة ربنا. في العهد الجديد معلمنا بطرس قال كونوا أنتم أيضا، كل الكنيسة، مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. الكهنوت بتاعكم ده يعمل ايه؟ لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. عارفين لما بنقول في المزمور ليكن رفع يدي ايه كذبيحة مسائية امام، لما بنقف تقف في بيتك وتقفي انت كمان صلي وترفع يديك، اخذنا منظر الكاهن وبنقدم ذبيحة صلاة. ويقول اما انتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. يبقى ده الكهنوت العام. وسفر الرؤيا مرتين يقول جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، مرة في إصحاح 1 ومرة في إصحاح 5، جعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. إذن إحنا مدعوين كهنة للرب، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون. دي شرحتها لكم الإصحاح 60 الفات. ثروة الأمم اللي هي العلم والمعرفة والفلسفات، كنيسة ورثتها. يقول كده تتحول إليك ثروة البحر، يأتي إليك غنى الأمم، تنفتح أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق، ليؤتى إليك بغنى الأمم وتقاد ملوكهم، وترضعين لبن الأمم وترضعين ثدى ملوك. في الآية 7 يقول عوضا عن خزيكم ضعفان. يعني ايه ضعفان دي؟ يعني اذا كنت انت خزيت لان الناس حست ان ربنا متخلي عنك، بيحرقوا لك كنيسة، بيهدوا لك حاجة، بيموتوا لك واحد، ربنا يقول لك هديك مكافأة ضعفين. وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في ارضهم ضعفين، بهجة ابدية تكون لهم. دي تفكرنا بالآية اللي درسناها تقول طيبوا قلب أورشليم، طيبوا قلبها يعني فرحوها، نادوها بأن جهادها قد كمل، انتهى، أن إثمها قد عفي عنه، أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. ويقول في سفر زكريا نبوة عن لما المسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء، الحصن اللي هو فردوس وأسرى رجالي كانوا في الجحيم. اليوم أيضا أصرح إني أرد عليك ضعفين. يعني الناس اللي كانوا محبوسين في الجحيم قال لهم خلاص تعالوا معايا بقى عوضكم عن السنين اللي قضيتوها جوا الجحيم، لأني أنا الرب محب العدل. أكتر حاجة ربنا يزعل منها الظلم، لما واحد يظلم واحد. مبغض المختلس بالظلم، وأجعل أجرتهم أمينا وأقطع لهم عهدا أبديا. الرب عادل ويحب العدل. اوعى حد فيكم ينزلق انه يظلم انسان. احنا احيانا نفكر الظلم ان انا اظلم واحد في فلوس، مش بس في الفلوس، في امور كثيرة. مجرد انك تشك في انسان انت بتظلمه، ولو اتكلمت ضده بكلام رديء انت بتظلمه، لان ممكن الناس تاخد عنه فكرة وحشة وهو بريء. عندما تحكم على انسان والدينه انت بتظلمه. عشان كده دايما انبهكم ان من اوحش الخطايا الادانة، فيها ظلم. تقول لي بس انا فلان ده بالذات عارف كل حاجة عنه ومش بظلمه، ده فعلا هو وحش. انت مالك؟ هل ربنا عينك قاضي ولا بتحكم الناس؟ صفتك ايه؟ فربنا يحب العدل، مبغض المختلس بالظلم. عشان كده الله يعاتب شعبه اللي هم بيقدموا ذبائح التسبيح او الذبائح في العهد القديم، التيوس والخرفان والعجول، وفي نفس الوقت بيظلموا بعض. قال لهم لماذا لي كثرة ذبائحكم؟ انا زعلان، اتخمت من محرقات كباش وشحم وسمنات وبدمع جيول وخرفان وتيوس. ما أصر اللي انتوا بتعملوه انا مش عاجبني. كان احسن لك تتعامل مع الناس بطريقة طيبة من انك انت تبقى كثير الصلاة وكثير الظلم، كثير العطايا وكثير الإذلال، تدي وتذل. عشان ايه؟ لا تعود تأتون بتقدمة باطلة. البخور مكرها لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. طب ليه يا رب بس؟ يقول لي أنا بحب العدل وأبغض الاختلاس والظلم، وأجعل أجرتهم أمينة وأقطع لهم عهدا أبديا. كلمة أقطع لهم عهدا أبديا كلمة معزية. يقولوا أميل أذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحي أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة. نتيجة بقى أن ربنا ينصف المظلوم، يقول ويعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب. كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب. عشان ربنا أنعم عليهم وأعطاهم نعمة وأعطاهم مجد، الناس تبص تقول دول فعلا الناس دي ولاد ربنا قوي، يبقوا باينين في وسط الشعوب. لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب، لأنهم نسل مباركي الرب وذريتهم معهم. عشان كده ترد النفس الجميلة بقى اللي ربنا عمال يمجدها كده، تقول فرحا أفرح بالرب. اوعى تفرحوا بحد غير ربنا أو بحاجة غير ربنا، لأن أفراح العالم تزول بسرعة. تبتهج نفسي بإلهي. عارفين العذراء قالت إيه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. اني ابتهج بالرب وافرح باله خلاص. هو ده موضوع الفرح بتاعنا. البسني ثياب الخلاص. المزمور يقول كهنتها يلبسون البر واتقياؤك يهتفون. ومرة تاني يقول نفس المعنى في نفس المزمور كهنتها يلبس خلاصا واتقياؤها يهتفون هتافا. لما احنا قال علينا كلنا مملكة كهنة هيلبسنا كلنا ملابس كهنوت هي الخلاص والبر والهتاف بالفرح. مثل عريس يتزين بعمامة. العمامة تفكرنا بعمة الكاهن. يبقى هنا المسيح العريس هو المسيح الذي يتزين بعمامة يتزين بكهنوت. الحقيقة العمامة التي تزين بها المسيح هي إكليل الشوك يوم الصليب يوم عرسه. أما العروس التي تتزين بحليها هي الكنيسة. والجواهر بتاعت الكنيسة اللي بتتزين بها هي أنتم شعب الله الأنقياء. عشان كده كنا قرينا الآية دي إنك تلبسين كلهم كحلي. شعب الكنيسة هم الزينة بتاعت وتتنقطقين بهم كعروس. وده اللي خلى يوحنا يشوفها في سفر الرؤيا نزلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. آخر آية في هذا الإصحاح لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. زي ما الأرض تتزرع تطلع نبات ربنا بيوعدنا أن هو هينبت بر منينا. الأرض طين ومع ذلك ربنا بيطلع منها مزروعات. وإحنا طين ربنا هيطلع مننا حاجة حلوة. والقدرة هنا لله مش للأرض. والجمال هنا للثمرة. الأرض المثمرة يبقى ليها جمال أبقى. عشان كده لا يجب أن اليأس يتسرب إلى نفس أي إنسان يتبع المسيح، بل نكون دائما في حالة رجاء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.